بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في الأصول الثلاثة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العصر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. ثم قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فحصل الكلام على الفقرة السابقة، وعرفنا فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالتوحيد، وهو أهم ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه، وجعل يدعو إليه طيلة 13 سنة كان فيها في مكة. ثم بعد ذلك لما أمر بالهجرة هاجر إلى المدينة، وفي المدينة بدأ يدعو إلى بقية الشرائع كما سيذكر الشيخ اليوم. وعرفنا أن في هذا إشارة إلى أهمية التوحيد، وعرفنا كذلك الأمر أن الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج وما لذلك من الأهمية، وكذلك الأمر عرفنا دلالة حديث المعراج على أن الله تبارك وتعالى في السماء، وكذلك الأمر عرفنا بما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وبما أرسل، فعرفنا أنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بيا أيها المدثر، وعرفنا أيضا أن هناك ما يفيد أن يا أيها المدثر هي أول القرآن نزولا، وعرفنا وجه الجمع بينها وبين حقيقة الأمر، وهو أن أول القرآن نزولا هو قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن ذلك أو نزول يا أيها المدثر وكونها أول القرآن نزولا يعني بعد خطور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله معرفا للهجرة: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم سيسرع الشيخ بعد ذلك في فقرة يبين فيها متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الشرائع. الهجرة لغة مأخوذة من هجرة يهجر هجرا، والهجر الترك. أما في الشرع فتطلق ويراد بها أحد معنيين، تطلق ويراد بها الانتقال من دار إلى دار كما سيأتي، وتطلق ويراد بها الانتقال ممكن نقول من حال إلى حال أو من المعصية إلى الطاعة. فأما الأولى فهي التي تكلم عليها الشيخ هنا وقال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه يدل عليها مجموعة من الأدلة، ذكر منها الشيخ دليلين من الكتاب ودليل من السنة. وأما الأخرى فيدل عليها كذلك الأمر مجموعة من الأدلة من الكتاب ومن السنة، يعني الأدلة الداعية إلى ترك المعاصي وإلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ما حكم الهجرة في كلا الموضوعين أو في كلا الموضعين أو حكم كلا النوعين؟ كلا الهجرتين واجب، الهجرة بمعنى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة بمعنى ترك المعاصي إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كذلك الأمر هذه واجبة. وأشد المعاصي على الإطلاق إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى، فيجب على العبد، على كل عبد، أن يترك الشرك ويقر بتوحيد الله تبارك وتعالى، وهو أول واجب على العبيد، كما في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن يدعو أهلها وقد كانوا أهل كتاب، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. وأمره عندئذ بالشرع لا شك فيها عند أهل السنة والجماعة وعند أهل منهج السلف أو أهل الحديث أن التوحيد هو أول واجب على العبد، خلافا للمتكلمين الذين يعني خلطوا في هذه المسألة فقالوا أول واجب إنما هو النظر، وبعضهم قال الشك ومن ثم النظر إلى آخر ما قالوا مما قد يأتي الكلام عليه في موضع آخر. يبقى الهجرة من بالمعنى الأول الانتقال من بلد الشرك كما عرفها الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه هل هي باقية أو ليست باقية ومتى تنقطع؟ في هذا الموضوع يحتاج الإنسان أن يعرف مجموعة من الأمور، أن يعرف تعريف دار الإسلام وتعريف دار الكفر، وبعد ذلك حكم الانتقال من دار من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأيضا موضوع يمس هذا الموضوع وهو حكم الإقامة في دار الكفر، متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز. وبالنسبة لتعريف الدارين دار الإسلام ودار الشرك أو الكفر، هذا فيه كلام طويل للعلماء، بل يعني طويل جدا، وخاصة الآن في هذا العصر أصبح هناك كثير من الناس من يخوض في هذه المسألة لغرض في نفسه، مما قد بعضهم يريد أن يثبت أنه لا توجد دار إسلام الآن، وقد يسوغ أو بهذا يسوغ لنفسه المكوث في دار الكفر، دار الكفر الصريح. بعضهم يريد التوصل بهذا إلى تكفير إما طبعا الحكام، بل وأشد من ذلك إلى تكفير المجتمعات الإسلامية، خاصة من كان يعلن أن هذه المجتمعات مجتمعات، ويعني المجتمعات الإسلامية أو مجتمعات يعني بلاد المسلمين الدول الإسلامية سواء أو العربية بمعنى أخف أو أدق، يعلن أنها مجتمعات جاهلية، ولم يسلم منه حتى الناطقين بالشهادة على رؤوس المآذن، وقال عنهم إنهم يرددون سلاماً لا يعملون به أو لا يفقهون معناه وهلم جرا. هذا المنهج في إثارة حفائظ الناس أو حفائظ بعض العاطفيين أدى إلى وجود فئات من الناس تكفر المجتمعات الإسلامية. هذا بدوره أدى إلى وجود فرق كفرقة موجودة الآن الهجرة والتكفير، وأدت إلى انتشار مثل هذا الكلام. من تربى على هذه الكتب وعلى هذه الأفكار الموضوعة أدى به أن يصل إلى درجة يكفر فيها المجتمعات الإسلامية، وأدت الآن إلى وجود تسرع وتسرع كبير جدا في التكفير. الشاهد في الأمر أنه لابد من معرفة دار الإسلام ودار الكفر، وهذا فيه تفصيل كثير أو كلام كثير للعلماء. ما هي دار الإسلام؟ هل هي الدار التي تحكم بالإسلام فقط، والدار الشرك أو الكفر التي لا تحكم بالإسلام لا يحكمها الإسلام، أو شيء آخر، وأن الدار الإسلام هي الدار التي تأمن فيها على إقامة شعائر يعني دينك أيها المسلم ولو لم تكن تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. والظاهر من ذلك والعلم عند الله، وممن تكلم في هذا ولعله أيضا كان أدق في هذا أو حاول أن يحارب الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، فالظاهر في هذا أن دار التوحيد هي الدار التي يأمن المسلم فيها على إقامة شعائر دينه، بشرط أن لا تكون تحكم بالكفر صراحة. فبهذا الضابط نجد أنه ينطبق على دولنا الإسلامية، لكن لا ينطبق على دول مثل بريطانيا أو أمريكا أو غيرها، لأن المسلم في تلك البلاد قد يأمن على إقامة شعائر دينه كاملة ولا يتكلم معه في شيء، كما هو معلوم وكما يقول من يقول موضحا هذا، وأنه بعضهم تجرأ وقال يعني أن الحياة في تلك البلاد أفضل من الحياة في بلاد يعني في بلاد المسلمين أو في البلاد الإسلامية، وأن الإنسان يأمن على دينه هناك أكثر ما يأمن على دينه في الدول الإسلامية. ونسي أو تناسى أنه هناك لا بد وأن ينصهر في المجتمع الذي يعيش فيه، وأن هذا بالتالي يؤدي به إلى ترك دينه أو عدم معرفة شيء من دينه، كما هو الحاصل عند من يعرف هذا حقيقة في من أقام في تلك البلاد وأقام فترات طويلة في تلك البلاد. الآن هناك ممن له مثلا أقارب هاجروا إلى تلك البلاد يأتون ويأتي أبناؤهم ولا يفقه من القرآن شيئا، بل لا يفقه من العربية شيئا، بل لا يعلم من دينه شيئا، إلا أنه مكتوب في جواز سفره أنه مسلم. أما ما عدا ذلك فهو يعيش حياة عبث يعني كحياة الكفار، إن لم يكن في بعضهم أشد أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالشاهد في هذا الأمر أن هذا الكلام منه ليس بصحيح، وتبقى هذه الدار دار كفر، وإن استطاع إقامة شعائر الدين فيها دون إيذاء من تلك أو من أولئك الحاكمين في هذه الدور كما سبق بريطانيا وأمريكا وخلافها، فهذه دور كفر. أما دار الإسلام فأظهر ما يقال في ذلك أنها الدار التي يأمن المسلم على إقامة دينه فيها ولم تكن تحكم بالكفر صراحة، يعني ينادى بها بالكفر صراحة كما هي حال بريطانيا وأمريكا وألمانيا وغيرها من الدول. أما دار الشرك أو الكفر فكهذه الدول التي تعلن تعلن ديانتها نصرانية مثلا أو يهودية أو أنها لا دينية أو إلحادية، فهناك إعلان صريح منهم أنهم على منهج كفري، خلافا الدول الإسلامية التي تقول في دستورها أو في دساتيرها إن دين الدولة الإسلام، فلا يقال إن هذه الدول دار كفر أو دول كفر وبالتالي يطالب بالهجرة منها أو يعامل أهلها على أنهم كفار كما حصل هذا وكما سبق من جماعات منها ما زالت إلى الآن في جماعة الهجرة والتكفير. إذا عرفت هذا وعرفت دار الكفر ودار الإسلام يأتي ما حكم الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ذلك واجب فريضة أن ينتقل المسلم إذا استطاع من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذا متفق عليه مع أمثال هذه الطوائف. لذلك هم أرادوا لما عرفوا هذا أو اتفقنا معهم في هذا الحكم أنه يجب الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهم عندهم لا دار إسلام موجودة الآن، إذن يعني ممكن تقول الإقامة في جميع الأماكن سواء لو أقام في بريطانيا أو أقام في غيرها سواء، وكلامهم هذا ليس بصحيح. فالهجرة إذن من دار الإيمان من دار الكفر إلى دار الإيمان واجبة أو إلى دار الإسلام واجبة. لذلك يقول الشيخ والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة، والهجرة فريضة على هذه الأمة، هذا موضع الشاهد على أنها واجبة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم جاء بمسألة أخرى وهي هل الهجرة باقية أو أنها انقطعت. ثم نقول أيضا متى تنقطع الهجرة. يجيب الشيخ يقول وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية إلى أن تقوم الساعة. هي باقية ما دام في الأرض داران، ما دام هناك دار كفر ودار إسلام فالهجرة باقية، لابد من الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. متى يمكن أن تنقطع الهجرة؟ إذا أصبحت جميع البلاد أو جميع الأرض دار إيمان، عندئذ تنقطع الهجرة. والشيخ يقول وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، فكأنه يقول إلى أن تقوم الساعة لن يوجد أو لن يكون يعني تكون الأرض كاملة دار إيمان، وإنما فيها دار كفر ودار إسلام. في هذه الحالة يجب ماذا؟ الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ثم ذكر على ذلك الدليل، لكن الانقطاع ما دليله أو عفوا عدم الهجرة في حال الانقطاع أو في حال عدم وجود الدارين ما دليله؟ دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما وجه الاستدلال بهذا الدليل؟ وجهه أن مكة قبل فتح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها كانت دار كفر، وانظروا عندما يقال مكة كانت دار كفر، مكة أشرف البقاع وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأحبها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء على لسانه صلى الله وسلم عليه، وأنه لولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج. مع ذلك كانت دار كفر، يجب الانتقال منها إلى دار التوحيد. بل الآيات الدالة على وجوب الهجرة أول ما يدخل فيها الهجرة من مكة إلى المدينة، ففي هذا دليل واضح على من هديت بصيرته على أن التعلق لا يكون بالأرض لذات الأرض، لا يكون التعلق بالأرض لذات الأرض، وإنما ممكن نقول المنهج السائد على هذه الأرض. فلما كانت مكة دار كفر يسود فيها منهج الكفر وعقيدة الكفر، كانت الهجرة واجبة منها إلى دار التوحيد، ولم يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بالأرض، على الرغم من أنه صلوات الله وسلامه عليه يحب هذه الأرض، خلافا لمن يرتبط الآن بالأرض ويقول إنه لا يحارب اليهود إلا لأجل الأرض، كما صرح بذلك من يشار إليه بالبنان، ومن يسمع كلامه في كثير من وسائل الإعلام يقول، ولعله بالحرف الواحد، وإنما نقاتلهم من أجل الأرض، نحن لا نقاتل المسلمين من اليهود من أجل العقيدة، وإنما نقاتلهم من أجل الأرض. طبعا كلام إذا صدر من أمثال من مثل هذا فلا بد أن يؤخذ عليه بحروفه، لأنه يقال عنه، ولعله كذلك يقال إنه عالم، وهو عالم باللغة العربية، فلما يقول نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة وإنما نقاتلهم من أجل الأرض، هذه إنما حرف حفر يفيد الحفر، يعني لا نقاتل اليهود أبدا إلا لأجل الأرض. أين هذا من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كما يقول زعيم آخر من زعاماتهم أيضا إنه لما سئل عن نفسه لماذا تكره اليهود قال أنا لا أكره اليهود، أو كلاما هذا معنى أنا لا أكره اليهود، بل الإسلام دين يأمرنا بالمحبة والمودة، لكنهم أخذوا حقي، يقصد الأرض، وأنا أكره من يأخذ حقي. فإذا هو يكرههم لماذا؟ لأجل الأرض. هذا متفرع عن منهج إمامهم الأول عندما قال ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وقال إن القرآن لما بحث المسألة مع اليهود بحثها من ناحية اقتصادية. سبحان الله، هؤلاء يشار إليهم بالبنان ويقال وتلقى عليهم الألقاب الفخمة الضخمة لتصرف أو لتصرف أعناق الناس إليهم ليأخذوا عنهم، وكأنهم لم يقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه العبارة لا تصدر من إنسان قرأ قول الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أو قرأ قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وغيرها من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. الشاهد أن استطردت في هذا أن مكة وهي أشرف البقاع كانت دار كفر وجبت منها الهجرة، فلو قيل بهذا الضابط على بيت المقدس فبيت المقدس ليست بأشرف عند الله تبارك وتعالى ولا عند المسلمين من مكة المكرمة. مكة هي أشرف البقاع، يليها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يلي ذلك بيت المقدس. فلو قيل بهذا وأن يعني فلسطين الآن أو بيت المقدس الآن دار كفر لأنها تحكم صراحة بمنهج الكفر ويحكمها اليهود، فليس هذا ببعيد، وعندئذ تكون الهجرة واجبة منها بقدر الاستطاعة على من يستطيع، وليس في هذا أدنى شيء على من نور الله بصيرته وفقها مثل هذه المسألة، أنه لا يرتبط بالأرض وإنما يرتبط بالمنهج الذي يكون على الأرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أحب البقاع إلى الله وإليه صلوات الله وسلامه عليه، وهاجر إلى بلد استطاع فيها أن يقيم التوحيد ويقيم شرع الله تبارك وتعالى. وهي إذن الشاهد من الحديث لا هجرة بعد الفتح. لما فتحت مكة ماذا حصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فانتهت الهجرة، ما السبب في انتهاء الهجرة من مكة إلى المدينة؟ أنها أصبحت دار إسلام بالفتح. ففي هذا دليل على أن أي بلد إذا أصبح دار إسلام انتهت الهجرة منه. لماذا؟ لأنه قد أصبح دار إسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. ثم كعادته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دائما لا يأتي بمسألة إلا ويدلل عليها، كما سبق لنا في هذا الكتاب كل مسألة عرضها يأتي عليها بالدليل. يقول: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ففي هذه الآية أن الذين توفاهم الملائكة، يعني تتوفاهم الملائكة، فهنا في حد لإحدى التأين، وهذا جائز في العربية. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم. لماذا كانوا ظالمي أنفسهم؟ لأنهم لم يهاجروا كما يستفاد من سياق الآية. فالملائكة إذن تقول لهم: قالوا فيما كنتم؟ تقول قول الزجر والتوبيخ: فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. حجتهم على عدم الهجرة أو على عدم إقامة دين الله تبارك وتعالى، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الاستضعاف. فتقول لهم الملائكة ماذا؟ قالوا: ألم تكن أرض، وهنا موضع الشاهد الذي أراده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أليست الأرض أرض الله وهي واسعة فتهاجروا؟ إذا لم تستطيعوا إقامة شعائر الدين في هذه البلد، فلماذا لم تهاجروا إلى بلد أخرى تأمنون فيها على أنفسكم وتقيمون فيها شريعة أو شريعة ربكم تبارك وتعالى؟ ثم يقول: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، مأواهم جهنم. لما يقول مأواهم جهنم وساءت مصيرا، في هذا دليل واضح على وجوب الهجرة، لأن لو كان الأمر فقط مكروه لما استحقوا أن يكون مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يستثني الله تبارك وتعالى من هذا الحكم، يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما لهم قوة على الهجرة، لا يستطيعون حيلة، ليس لهم قوة ولا استطاعة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله تبارك وتعالى محقق إن شاء الله، فكأن النص: فأولئك يعفو الله تبارك وتعالى عنهم وكان الله عفوا غفورا. فإذا نستفيد من هذا أن الحكم بالنسبة للهجرة يكون لمن؟ للمستطيع، يعني إنما يكلف بالهجرة المستطيع. فمن لم يستطع الهجرة عندئذ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه. فهو حكم ممكن نقول كسائر الأحكام الشرعية، متعلق بالمقدرة والاستطاعة، والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول شيخ الإسلام: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. موضع الشاهد قوله: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فكأنه علل قوله إن أرضي واسعة بقوله إياي فاعبدون. اربط هذه بقوله تبارك وتعالى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هنا فإياي فاعبدون، يعني فتهاجروا فيها لعبادتي أو لإقامة شريعتي ولإقامة توحيدي أولا، فإياي فاعبدون. وإياي تقديم هنا الضمير يفيد الحصر، يعني لا تعبدوا غيري. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. سبب النزول يعني يوضح الفائدة من الآية دائما ويوضح تفسيرها، لكن قوله ناداهم الله باسم الإيمان، هذا فيه يعني نوع من التحضير لهم على فعل ما يأمرهم به. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، ويناديهم باسم الإيمان، وكأنه يقول لهم: يا من آمنتم بالله ربا، الله يأمركم أن تفعلوا كذا، فإذا آمنتم به حق الإيمان إذن فامتثلوا أمره. ناداهم باسم الإيمان. والدليل على أن والدليل على الهجرة من السنة، ينتقل الشيخ من عرض الأدلة من الكتاب إلى عرضها من السنة. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث فيه إشارة إلى النوع الثاني من الهجرة، كما سبق أن الهجرة ممكن نقول على نوعين أو على ضربين: الهجرة الانتقال من دار إلى دار، ومن حال إلى حال. من دار إلى دار سبق الإشارة إليها، من حال إلى حال أيضا، من حال المعصية إلى حال الطاعة وهو التوبة. ومما يتاب منه، أو من أشد ما يتاب منه، الشرك. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو موضع الذي استدل به، أو موضع الشاهد لقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماذا؟ إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. استدل على هذا الموضع بهذا الدليل، قوله: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني إلى أن تطلع الشمس من مغربها هناك في توبة. والتوبة تشمل في جملتها جميع الأمور بما فيها الشرك، ولو كان في ذلك الحين شرك إذن في ما زال مشركون، وهؤلاء المشركون المفترض أنهم يعيشون في دار كفر، فإذا لابد من هجرة كذلك الأمر من دار الكفر إلى دار الإيمان. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والتوبة مأخوذة من تاب يتوب، توبة ومتابة، ومعناها الرجوع، فهي كآبة، آبة يؤوب إيابا. وكذلك الأمر يأتي تاب، تاب إليه رشده مثلا إذا رجع، كلها تدل عبارات تدل على معنى الرجوع. ما هي التوبة؟ هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله، الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وهي واجبة على الفور. وطبعا لها شروط، جملتها أنها إما أن تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، أو أن تتعلق بحق آدمي. فإذا تعلقت بحق الله فشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. يضاف إلى ذلك أن تقع في وقتها. فإذا كانت في حق آدمي انضاف إلى ذلك شرط رابع، أو ممكن تقول خامس، وهو أن يرد المظالم إلى أهلها. وفي ذلك تفصيل يتكلم عليه العلماء عند الكلام على التوبة وأحكام التوبة. بقي مسألة من المسائل سبق الإشارة إليها ما يتعلق بهذا الموضوع، وهي حكم الإقامة في دار الكفر. من حيث الأصل لا يجوز الإقامة في دار الكفر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف، أو إلى كم، متى، يعني كيف يبعد عنهم؟ قال: لا ترى نارهما، لا ترى نارهما، بمعنى الفعل أسند للنار، لكن بمعنى أني لما أكون في بلد الإسلام أو دار الإيمان لا أرى نار الكافر فيما إذا أشعل نارا وهو لا يرى ناري، مفاصلة تامة. فلا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فمن حيث الأصل لا يجوز الإقامة في بلاد الكفار، وإنما يجوز التعامل معهم، وقد يجوز الإقامة لكن على خلاف الأصل بشروط وضوابط ولأناس. فيجوز مثلا الاتجار معهم، لو ذهب عن البعد، هي كناية عن البعد، ما نستطيع نقول انها مسافة لابد حتى يعني لابد تكون هكذا المسافة، كناية عن البعد او عن ممكن تقول المفاصلة. والا الان يعني الحدود قد تكون حدود بلد مسلم مع بلد كافر مباشرة، كناية عن المفاصلة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الاتجار معهم جائز، و الاستطباب مثلا ذكر العلماء لديهم اذا لم يكن في بلاد الاسلام دواء لهذا المرض فكان لابد من الذهاب اليهم. ذكر كذلك الامر يعني من يقوم على مصالح الدولة الاسلامية بتلك الدول اذا كان للدولة الاسلامية مصالح، يعني في بعض الاحوال التي قد يكون في نوع من المعاهدات بين الدولة الإسلامية ودولة الكفر، ويكون لها للدولة الإسلامية مصلحة في بلاد الكفر، مصلحة معينة أو شيء معين، فهناك من يتابعها هذا يجوز له أن يقيم هناك. أيضا ذكروا مثلا الدراسة، دراسة علم لا يوجد في بلاد المسلمين، فهذا يجوز له كذلك الأمر، أن وعلم يعني مهم للمسلمين ولا يوجد في بلادهم، يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار حتى يدرس هذا العلم، ومن ثم يرجع إلى بلاد المسلمين. وأمور أخرى ذكرها العلماء، والشيخ ابن عثيمين حفظه الله في هذا الكتاب لشرح الأصول الثلاثة فصل كلاما جميلا جدا، يعني حبذا ان يقرأوا الاخوة، استغرق يعني 8 صفحات، 4 ورقات 8 صفحات. بعد هذا يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، فلما استقر بالمدينة امر البقية في شرائع الاسلام مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الاسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. إيه نعم. هذه حصلت مع صحابية فهاجرت وحدها، وهنا يعني يأتي النظر في المصالح والمفاسد. بقاها في دار الكفر مفسدة أعظم من مفسدة هجرتها أو سفرها بدون محرم، فعندئذ يقال إنه ليس بشرط لهذا، يعني ليس بشرط لهذا الأمر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا حصل مع صحابية يعني لما هاجرت وحدها ثم أدركها بعض الكفار، يعني هاجر بها إلى المدينة إلى أن وصلها المدينة من أقاربها. فلما استقر بالمدينة أمرت بقية شرائع الإسلام. الآن ينتقل الشيخ وكأنه يشير رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق الفترة الماضية كلها في الدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما كان في الدرس الماضي يقول لا إله إلا الله تفلحه. 13 سنة فقط يدعو إلى لا إله إلا الله، لم يأمر لا بزكاة ولا صلاة ولا حج ولا جهاد، يعني ما أقام هذه الشرائع وأمر بها على نوع من التفصيل وفصلها إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وقام دولة الإسلام. أما طوال ما هو في مكة صلوات الله وسلامه عليه فكان يدعو إلى التوحيد، وفي هذا فائدة عظيمة جدا وهي بيان أهمية التوحيد وبيان منهج النبي أو الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان أولويات الدعوة. فكل هذه موضوعات تطرق الآن في ساحة العمل الإسلامي. ما منهج النبي في الدعوة إلى الله أو الأنبياء وأولويات الدعوة؟ هناك من ألف كتابا بعنوان أولويات الحركة الإسلامية. ما هي هذه الأولويات؟ بأي شيء يبدأ؟ ولأي شيء تكون الأولوية؟ إذا نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن الأولوية المطلقة كانت عند النبي صلوات الله وسلامه عليه وعند الأنبياء من قبله إنما هي للتوحيد، أبدا لم تكن لشيء آخر، لا لاجتماع أو لإقامة الدولة أو للأخلاق أو أي شيء آخر، وإنما كان للتوحيد. ولو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء فقط بإقامة الأخلاق أو الأمر بالأخلاق لاستقر أمره، أو ممكن نقول استقام أمره، لما عودي صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك الأمر لو جاء لإقامة قانون فيهم، يقول أنا عندي قانون معين، بدل ما أنتم أيها الجاهليون يعني ليس عندنا قوانين معينة نحتكم إليها، هنا قانون هاتوا نحتكم إلى هذا القانون. لو قال هذا أنا أتوقع جازما أنه لم يعارضه أحد، وإنما عارضوه بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة لما أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. ففي هذا بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه أمر بالتوحيد، والله تبارك وتعالى قال له فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر، انظر إلى لفظ فاصدع، ليس مثلا أدعو، فاصدع صدع. وفي هذا إشارة إلى أنه يعني لابد من القوة في هذا، أصبع يعني شيء قوي، حتى الصدع يكون فيه نوع من التفريق، لا بأس بذلك، لأن هذا التفريق إنما هو تفريق بين حق وباطل، والتفريق بين الحق والباطل مما طلبه هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث البخاري فرق أو فرق، وصف بأنه فرق يعني ما بين الحق والباطل، أو أنه فرق يعني أيضا ما بين الحق والباطل. فتلك الدعوات القائلة بأن هذه الأمور التوحيد وهذا الشرك وهذا توحيد وهذه صفات الله تبارك وتعالى بدون تأويل أو تعطيل، أو التأويل وذلك منهج آخر، وهذه الأمور لو اشتغلنا فيها تفرق صف الأمة الإسلامية، ونحن نحتاج الآن إلى رأس الصدع، ونحتاج إلى لم الصفوف، ونحتاج إلى مواجهة الكفار، هذا كله أبدا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أقام له وزنا حتى في مقام من أهم المقامات. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة إلى حنين، فمر بشجرة كان الكفار يعلقون عليها أسلحتهم، قال له من أسلم حديثا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فماذا قال؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والشاهد من هذا الحديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا محتاج لهؤلاء في جهاد الكفار الآن، فلماذا أفرقهم عني أو أصدهم عني وأقول في مسائل التوحيد ولا أغضب عليهم وأدارهم الآن حتى نجتمع ثم بعد أن نقاتل الكفار أعلمهم هذه المسألة وأقول لهم هذا الذي طلبتموه ليس بجائز أو أنه فيه شرك أو إلى آخره. أبدا ما فعل هذا، بل غضب وقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسه بيده إلى آخر الحديث. ففي هذا بيان أهمية التوحيد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه الأمر الأول والغاية العليا، ومن ثم تأتي الشرائع كما يقول الشيخ هنا. وإلى هنا نقف إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل الزكاة والصلاة والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. فعرفنا المقصود بالهجرة وأنها يمكن تقسيمها إلى قسمين، هجرة من دار إلى دار، وهجرة من حال إلى حال، والدار من مقصود من دار إلى دار من دار الشرك إلى دار الإسلام. وعرفنا المقصود بدار الإسلام ودار الشرك، وعرفنا حكم الهجرة من دار الشرك إلى الإسلام وأنها واجبة، وعرفنا الهجرة من حال إلى حال المقصود بها الهجرة من المعاصي أو الشرك إلى التوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى، وعرفنا كذلك أنها واجبة وهي بمعنى التوبة، وأن التوبة واجبة، وعرفنا الدليل على ذلك، وأيضا ما حصل شيء من الاستطراد في الكلام عليه من حكم الإقامة في دار الكفار. هذا جملة. وعرفنا أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعرفنا معنى هذا أنه لا تنقطع الهجرة ما دام في الأرض داران، دار كفر ودار إسلام. أما إذا كانت الدار واحدة دار إسلام فلا هجرة عندئذ. وعرفنا أن الدليل على أنه لا هجرة إذا أصبحت الدار دار إسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. كل هذا أو هذا خلاصة ما سبق الكلام عليه في الدرس السابق. وعرفنا أن أيضا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حياته في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، ولم ينتقل إلى الدعوة إلى الشرائع وتقرير شرائع الإسلام إلا لما استقر في المدينة بعد الهجرة، بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة فاستقر في المدينة، عندئذ أمر ببقية شرائع الإسلام بالزكاة والصلاة والحج والجهاد وسوى ذلك من شرائع الإسلام، وبقي على هذا 10 سنين رضي الله رحم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني بقي على هذا 10 سنين في المدينة وهو يقيم شعائر الدين ويشرح ويوضح شعائر الدين للمسلمين ويعلمهم الدين، يعلمهم الصلاة وأحكام الصلاة والطهارة، ويعلمهم الزكاة وأحكام الزكاة، ويعلمهم كذلك الأمر الوضوء عفوا الصيام وأحكام الصيام، ويعلمهم الحج وأحكام الحج والجهاد والأذان والصلوات التي هي ليست الصلاة مثلا مثل صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وكذلك الأمر صلوات مثل صلاة العيدين وصلاة الخصوف والكسوف. كل هذه الشرائع علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها لأصحابه بعد أن استقر في المدينة. أما قبل ذلك كان اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه منصبا على التوحيد والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. بعد هذه الرحلة الطويلة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي كانت عبارة عن 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، جاء نداء الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعدها يعني بعد هذه 10 سنين التي هي خاتمة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتمة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، دعوته بنفسه ولكن الدعوة باقية، لكن دعوة أقصد بنفسه فهذه خاتمة لها، كان الختم بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ووفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر يعني متيقن أو معلوم المفترض أن يكون من الدين بالضرورة، وعليه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. الشيخ سيذكر الآن أن دينه باق، ويذكر أيضا دليلا على وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فنصل إليه إن شاء الله. لذلك يقول: ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. ثم شرع في فترة أخرى. فالشاهد الآن أن حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ختمت بأي شيء؟ ختمت بالوفاء. فنؤمن يقينا أن النبي صلى الله وسلامه عليه توفي وانتقل إلى جوار ربه والتحق بالرفيق الأعلى، وكما جاء في الحديث أنه ما من نبي من الأنبياء إلا إذا حضر الموت خير ما بين الحياة وما بين الانتقال إلى الرفيق الأعلى. فلما خير النبي صلوات الله وسلامه عليه اختار الرفيق الأعلى، وهذا ما يرشد إليه الحادثة مع عائشة. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق سكرات الموت ويقول: لا إله إلا الله، ألا إن للموت سكرات. ثم شفط بصره وجعل يقول: اللهم إلى الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى. فتقول عائشة أنها لما رأته ينظر إلى السماء علمت أنه خير، فاختار الرفيق الأعلى ولم يكن ليختار الدنيا على ما عند الله تبارك وتعالى. هذا أمر. وأمر آخر قبل ذلك أيضا، كان هناك إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. فمثلا قوله تبارك وتعالى في سورة فسبح بحمد ربك واستغفر اسمه، السورة ما أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر من ثانيك والأكثر. لا، ما الكوثر؟ إذا جاء نصر الله والفتح. سبحان الله العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه السورة يعني هي التي نعت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه نفسه. لذلك حصل في حادثة أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه جمع الصحابة لما كان يدني عبد الله بن عباس ويحضره مجالسه الخاصة التي يستشير فيها كبار الصحابة، فتأثر بعض الصحابة كيف يحضر هذا الصبي مع كبار الصحابة ولا يحضر أبناء سائر الصحابة. فكلم عمر في ذلك فجمعهم وجمع ابن عباس معهم، فقال: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى؟ وتلا عليهم هذه السورة. فقالوا: ما نرى إلا أنها بشرى بالفتح وشيء من هذا الكلام. ثم انتهى إلى ابن عباس وسأله عن هذه السورة فقال هي نعي النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما مثل ما قلت يا ابن عباس. فبهذا أظهر فضل ابن عباس لسائر الصحابة ولذلك كان يحضره في مجالسه. والشاهد من هذا أن هذه السورة نعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. كذلك الأمر في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث وهو إن عبدا من عباد الله خيره الله ما بين الدنيا والآخرة أو ما بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى حاضرا فجعل أبو بكر الصديق يبكي والصحابة ينظرون. ففقه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما لم يفقه الصحابة، وأن المقصود بهذا الحديث أن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، أن المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن سائر الصحابة كانوا فيما يبدو ظنوا أنه أحد عباد الله والنبي فقط يذكر قصته أو يذكر رواية عنه. فلما علم هذا أبو بكر جعل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يبكي استشعارا منه لقرب أو دنو أجل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فلم يملك نفسه أن بكى. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه والتحق بالرفيق الأعلى. وفي تأريخ وفاته نوع خلاف. ثم أيضا متى أو في اليوم الذي توفي فيه، توفي يوم الاثنين ومتى دفن ليلة الأربعاء ولماذا تأخر، ذكر هذا ابن كثير وغيره لما تكلموا على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الأمر مما حصل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كثير منهم أصيب بالذهول وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك تعالى عنه، حيث كان قد أخذ سيفه أو استل سيفه وكان في المسجد يصيح بأعلى صوته من قال محمدا من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. وعثمان بن عفان رضي الله تبارك تعالى عنه لم تتمالكه نفسه فلم تحمله قدماه. والذي صب الله تبارك تعالى في قلبه في هذا الموقف الثبات أكثر من غيره من الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله تبارك تعالى عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وقال ما يعني كلاما معناه ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس ورأى عمر وماذا يفعل عمر وماذا يقول عمر. فلما خرج أبو بكر على الناس واعتلى المنبر انصرف الناس عن عمر وأقبلوا على أبو بكر الصديق فقال قولته المشهورة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عند إذن عمر أنه ثابت إليه نفسه ورجع إليه رسله، يقول كأني لم أسمعها قبل يومئذ. فاحتكموا أبو بكر في هذه الحاجة ممكن نقول احتكموا إلى كتاب الله مباشرة. عمر رجع إلى كتاب الله وتذكر ما كان قد غفل أو ذهل عنه من قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فأيقن عندئذ بوفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك حصل حادثة السقيفة، فانشغل الصحابة أو كبار الصحابة رضوان الله عليهم بأمر المسلمين وإمامة المسلمين أكثر من انشغالهم بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان طبعا سعد بن عبادة مريضا والناس حوله، وكانوا يتشاورون من الذي سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر أمن الأوس أو من الخزرج. وقد علم عمر بذلك بعد أن خبره بعض الصحابة، فحدث أبا بكر وأخذه وأبا عبيدة عامر بن الجراح وذهبوا جميعا إلى سقيفة بني ساعدة. وفي هذا يقول عمر وكنت قد زورت في نفسي كلاما، يعني يريد أن يتكلم به، فتكلم أبو بكر فأتى على ما في نفسي وأحسن أو أجاد يعني أكثر من مما تكلم به. وعندما تكلم أبو بكر قال إني اخترت لكم هذين الرجلين أو أحد هذين الرجلين يعني أبا يعني عمر ويعني أبا عبيدة عامر بن الجراح، فما كان من عمر إلا أن مد يده مبايعا لأبي بكر، فبايع الصحابة أبو بكر. في هذه الفترة كان الذي قد انشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم علي بن أبي طالب والعباس عم النبي رضي الله عنهما، ثم تأخر دفنه إلى ليلة الأربعاء، ودفن صلوات الله وسلامه عليه في غرفة عائشة، وذلك أن الصحابة اختلفوا أين يدفن النبي صلوات الله وسلامه عليه، هل يدفن مع سائر المسلمين أو يدفن في مكان خاص. وما حل هذا الإشكال إلا أبو بكر رضوان الله عليه عندما جاء وقال إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تدفن حيث تموت، وكان النبي صلى الله وسلامه عليه قد دفن قد مات في حجرة عائشة من حجرات نسائه، فدفن في المكان أو في الموضع الذي مات فيه. وهذه الحجرات بقيت في عهد أبي بكر وفي عهد عمر كما هي، وفي عهد عثمان كذلك الأمر، على الرغم أنه حصل توسع المسجد النبوي ولم تدخل إلا في عهد عبد الملك ابن مروان، فحصل خطأ منه وأدخلها في المسجد. فهي إذن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ما دفن في المسجد، وهذا أمر يجب أن يعلمه الإنسان جيدا، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحصل إدخاله إلى المسجد في عهد متأخر في عهد عبد الملك بن مروان، عفوا ليس عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان كان بدأ إصلاح المسجد أو بدأ ترميم المسجد وتوسعته، وإنما في عهد الوليد بن عبد الملك تم الأمر وتم إدخاله إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشيخ بعد أن ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه يعرف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لأنه الأصل الثالث، ذكر أنه أخذ على الدعوة هذه السنوات وبعد ذلك توفي، ثم ذكر الدليل على وفاته وهو قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فهو بهذا يحقق أمرا أو مسألة حصل نوع من المشاقة فيها من بعض الناس، ألا وهم طوائف من الصوفية الذين يزعمون حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يزعم أنه رآه يقظة، وبعضهم يزعم أنه أخذ منه صلاة اللي هي صلاة الفاتح يقظة. هذا أحمد التيجاني، أحمد التيجاني صاحب الطريقة التيجانية التي تشتهر في بلاد المغرب العربي وأيضا الدول الإفريقية، يعني المسلمة الدول المسلمة من إفريقيا أو مسلمي إفريقيا تنتشر بينهم هذه الطريقة. فهذا يزعم أنه أخذ صلاة الفاتح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة لا مناما، وكذلك الأمر أنها أفضل قراءتها أفضل من قراءة القرآن يعني 6 مرات أو 60 مرة. أنا أشك الآن وإن كان يغلب على ظني 60 لكن لنفرض أنها 6، وصلاة الفاتح عبارة عن 5 6 أسطر فقط. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وناصر الحق بالحق يعني الهادي إلى صراط المستقيم، شيء من هذا كنت أحفظها لكن الآن ما أدري ما أحفظها أو ما تحضرني. هذه يزعم هذا أنها تعدل قراءة القرآن 60 أو 6 مرات. هذا من حرب يعني من حرب الإسلام باسم الإسلام، لأنه من حفظ هذه الصلاة وجعل يقرأها لن يقبل على قراءة القرآن، يقول لك أنا أقرأ 5 أسطر وأحوز أجر 6 قراءات للقرآن 6 مرات، فكأني قرأت القرآن 6 مرات، فلماذا أجهد نفسي بقراءة يعني هذه الصفحات الكثيرة. الشاهد أن مثل هذا كانوا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة، وهذا ليس بصحيح. فمن هذا المنطلق بين الشيخ رحمه الله وفاة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدليل الشرعي على وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو قوله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا من الكتاب. من السنة حديث الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وأيضا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله، فجعل أبو بكر يبكي. فهذا الحديث المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر الدليل من فهم السلف حادثة عمر وابن عباس السابقة التي ذكرتها، لما أحضره وقال: ماذا تقول في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال: إنها نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال عمر وهو من كبار الصحابة: ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. وليس هذا فقط، أيضا شواهد من الواقع ومن العقل، ذلك أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق ساعات اختلفوا خلافا لو لم يتفقوا فيه لا يعني ضاعت الأمة، وهو خلاف السقيفة، وكان من المهاجرين أو من الأنصار الخليفة، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم في هذا الأمر؟ أو لو كان حيا لماذا ما ذهبوا إلى الاحتكام إليه صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا له: من هل الخليفة من المهاجرين أو من الأنصار، من قريش أو ليس من قريش؟ لكن هذا لم يحدث. كذلك الأمر بعدها في مثل حادثة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع العباس، لما جاء أو لما حصل عام فيه جفة الأرض ولم تمطر السماء، فجاء الناس يستسقون، وصلى عمر بالناس الاستسقاء، فطلب من العباس أن يستسقي بالناس أو أن يدعو لهم. فلماذا لم يذهب يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يمطر على هذه الأمة؟ هذه حادثة. وحادثة أخرى لما افترقت الأمة في شأن أو اختلفوا على عثمان، لماذا لم يأتي أو يظهر ليدافع عن عثمان أو ليظهر أنه خليفة حق قتل صابرا محتسبا؟ أمر آخر، لما حصلت الفتنة بين علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى، لماذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم والأمة دماؤها تزهق وكبار أرواحها تزهق ودماؤها تسيل، كبار الصحابة، لماذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، أو لماذا ما ذهبوا إلى الاحتكام للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم يعرفون أو يعتقدون أنه ما زال على قيد الحياة؟ حادثة أخرى كذلك الأمر، لما اختلف علي ومعاوية، علي من جهة ومعاوية وعمر ابن العاص من جهة أخرى، لماذا ما جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه ليحكم بينهم ويظهر لنا من المحق ومن المخطئ في هذه الحروب التي جرت على الأمة من الخلاف والشقاق ما هو معلوم، ومن زخ الأرواح وسيل الدماء ما هو معلوم لدينا جميعا؟ ومع هذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حادثة من هذه الحوادث ولا في غيرها مما قد يكون يشاكلها ليحكم بين الأمة أو ليظهر المحق من المبطل، ليحقن دماء الأمة الإسلامية، ليظهر لنا من الأحق بالأمر من بعده. ومثل هذه الحوادث كما سبق وكما ذكر، فلما لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأيقنا أنه قد توفي ولن يرجع إلى هذه الحياة الدنيا إلا يوم القيامة، عندما يقوم الناس جميعا لرب العالمين ويكون هو أول القائمين أو من أول القائمين كما جاء في الحديث، فينفخ فيبعث الناس فأرى موسى آخذا بقائمة من قائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بنفخة الصور بطعقة الصور. هذا كله إذن يدل على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا دليلا القرآن، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه من حيث الثبوت قطعية الثبوت لأنها في كتاب الله تبارك وتعالى. من حيث الدلالة صريحة الدلالة، ليست صريحة الدلالة، هي نص الصريح يعني يحتمل معنى آخر، لكن هو في بين في أحدهما أظهر. هذه نص لا تحتمل معنى آخر، لما يقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هل تحتمل غير النص؟ إذن دل هذا على وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان طبعا استشهد بعض الأحاديث، لكن هذه الأحاديث إما أنها غير صحيحة، والصحيح منها لا يدل على المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية، لكنها أكمل من سائر الحياة البرزخية التي قد يعيشها أي إنسان مثل الشهداء أو غيرهم. فالحياة البرزخية أو البرزخ له أحكامه الخاصة، ولا يقال أو لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته في الدنيا كما يعني يزعم من يزعم. لهذا جميعا والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يفصل الأمر أو يفصل هذه المسألة، فجاء بهذه الفقرة في قوله وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ثم دلل على وفاته من كتاب الله، فجعلها مسألة كسائر المسائل التي دلل عليها في كتابه. فقال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. ما بين وفاة النبي والدليل عليه، ذكر أيضا مسألة وهي قوله ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. دينه باق، يعني رحمه الله بهذه المسألة أن دين النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، فيرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، خلافا لسائر الأديان التي نسخت بمجيئه صلوات الله وسلامه عليه والتي حرفت. وكون الدين باق يقتضي هذا أن يحفظ الدين، لأنه ما دام أن الدين باق وأن هذا الدين هو خاتمة الأديان، وأنه إلى يوم القيامة لن يرسل رسول جديد بعده صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل باللزوم على وجوب حفظ هذا الدين. لماذا؟ حتى تكون حجة الله تبارك وتعالى قائمة على عباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا هو الحق والواقع بالفعل، وهو ما نعتقده، أن دينه صلوات الله وسلامه عليه باق إلى أن تقوم الساعة، وأنه لم يقبل الله تبارك وتعالى غير هذا الدين، وهو دين الإسلام بشريعة خاتم المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يسمع بي أو والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان في النار. وكذلك الأمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة أو من كتب أهل الكتاب يقرأ فيها، فغضب منه وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى، وهذا الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على النبيين كما في آية سورة آل عمران، وإذا أخذ ربك من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ ربك من النبيين سبحان الله في آل عمران، في سورة آل عمران الآية أخذ الله تبارك وتعالى بها الميثاق على محمد على موسى وسائر النبيين أنه إذا بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يؤمنوا به وينصروه. وفي آخرها قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فإذا كان أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على الأنبياء فما بالك بأقوام الأنبياء. فإذا دين النبي باق إلى يوم القيامة. ولكن رسول الله في الآية الأخرى مما أيضا يدل على هذا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كون خاتم النبيين يقتضي هذا بقاء الدين. لماذا؟ حتى تكون حجة الله تبارك وتعالى قائمة وباقية على كل قوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا دينه، قوله وهذا دينه يعني ما شرحناه فيما سبق، الأمور السابقة من معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دينه بالأدلة على ما فصل رحمه الله، هذا هو دين محمد ودينه باق. وهذا دينه يعني الذي سبق شرحه. ثم قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. هذه كذلك الأمر مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا وأرشد الأمة إليه، ولم يترك شرا إلا وحذر الأمة منه. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرأفته ورحمته بالمؤمنين تقتضي أنه ما يترك خيرا إلا ويرشد الأمة إليه، ولا شرا إلا ويحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه عليه، وقد فعل هذا. ثم يقول والخير الذي دل عليه، يعني قسم الشيخ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما خير أو شر، فالشر أمر به وحض عليه ودل عليه، وعفوا الخير أمر به وأرشد إليه ودل عليه، والشر حذر منه. ورأس الخير التوحيد، ثم طاعة الله تبارك وتعالى، ورأس الشر الشرك ومعصية الله تبارك وتعالى. لذلك قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. التوحيد بأقسامه وجميع ما يحبه الله ويرضاه أي من الخير فقد أرشد النبي صلوات الله وسلامه عليه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال والشر الذي حذر الناس منه، أو الشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه من العقوق والمعاصي وكبائر الذنوب وصغائرها، كله قد حذر منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما لا يشك فيه عاقل. قال بعثه الله إلى الناس كافة واضطرب طاعته على جميع الثقلين. هذه مسألة جديدة، وهي أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مرسل إلى جميع الناس، إلى الناس كافة. والدليل على هذا سبق وهو من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى إن أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأيضا الآية السابقة في أخذ الميثاق على النبيين، وجه دلالتها أنه إذا كان الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد فما بالك بأتباعهم. والدليل كذلك الأمر من السنة، الحديث سابق الذكر، والله لا يبقى في هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يسمع بي، عفوا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله في النار. هذا يدل على هذه المسألة، كيف اليهود والنصارى أهل الكتاب، وأهل الكتاب أرفع من غيرهم من الكفار، أرفع شأنا ودرجة من غيرهم، وهم في الجملة أفضل من غيرهم، ومع هذا وهم أيضا على أديان وإن كانت محرفة لكن أديان جاء بها أنبياء ثم حرفت، وهم مع هذا مطالبون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من الأمم من باب أولى. وأيضا ما يدل عليه حديث عمر السابق، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ويدل عليه صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وكان الناس أو كان الأنبياء يبعثون أو كان النبي يبعث في أمه في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الخلق أو إلى الناس كافة، ليس هذا فحسب بل وأيضا مبعوث إلى الجن. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين، المقصود بالثقلين الجن والإنس كما فسره، افترض الله طاعته على جميع الثقلين في آيات كثيرة، يعني كثير من الآيات تدل على هذا هذه المسألة افتراض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات أخرى أطيعوا الله ورسوله، وهذه كلها أوامر والأمر للوجوب، والوجوب هو الافتراض، ومن هنا قال افترض الله طاعته على جميع الثقلين. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ففي هذه الآية دلالة واضحة على المسألة التي أخرها بعثه الله إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس، قل يا محمد، ماذا أقول؟ يا أيها الناس جاء بالناس، والناس يشمل المسلمين وغير المسلمين، العرب وغير العرب، إني رسول الله إليكم، ثم أكد هذا بجميع الناس. أصلا معرفة هي جمع اسم جنس معرف بال، فهذا يدل على العموم، ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا حتى أكد هذا العموم المستفاد من التعريف تعريف الناس بقوله تبارك وتعالى جميعا، فدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه مرسل إلى جميع الخلق. ومما يدل بالنسبة للجن سورة الجن، يقول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى آخر السورة. هذه السورة فيها دلالة واضحة على بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الجن. كذلك الأمر هناك حديث مع ابن مسعود وحديث آخر مع غير من الصحابة أنه خط له خطا ثم تعدى النبي هذا الخط وتأخر عنه، ثم لما رجع حدده أنه كان يدعو الجن أو كان له لقاء صلى الله عليه وسلم عليه مع الجن. فالنبي كما هو مرسل إلى الإنس مرسل قال وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أو هذه العبارة أن الله تبارك وتعالى أكمل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه دينه الذي ارتضاه، ثم دلل على هذا بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام دين كامل شامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كامل في ذاته وشامل لجميع نواحي الحياة، فلا يقبل زيادة من أحد كائن من كان ولا ينقص منه من أحد كائن من كان، وأتمه الله تبارك وتعالى ورضيه لنا، فما بالنا لا نرضى ما قد رضي الله تبارك وتعالى لنا. إلى هنا نقف إن شاء الله وأكمل في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.